هل أنزل الله تعالى من السماء هذه الأنعام؟ كلا، بل هذا مجاز. فمعنى وأنزلنا لكم أي خلقنا لكم، معنى الإنزال هنا أي الخلق، وهذا مجاز كما قال العلماء، وهذا قال به سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال قد أنزلنا لكم أي خلقنا لكم، كقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي خلق الله لكم من الأنعام ثمانية أزواج سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء معنى الآية، معنى هذا الإنزال، إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء ليكون مثالا لغيره. حمل بعض العلماء هذه الآية على ظاهرها، فقال هذا إنزال من السماء، أنزل الله لباسا معينا مع آدم وحواء عليهما السلام ليكون مثالا لغيره. ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن معنى أنزلنا عليكم لباسا أي أنزلنا المطر الذي ينبت القطن والكتان ويقيم البهائم الذي منها الأصوات والأوبار والأشعار. قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال عدد كبير من أهل العلم هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة، لأن الله قال يواري سوآتكم. قال عدد كبير من أهل العلم هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة، لأن الله قال يواري سوآتكم. فقد يسأل سائل فيقول وما معنى العورة وما حد العورة عند الرجل وعند المرأة؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية بمكان. قال العلماء العورة عند أهل اللغة سميت بالعورة لقبح ظهورها، سميت العورة بالعورة عند أهل اللغة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها، وهذا مأخوذ من العور وهو النقص والعيب والقبح، ومنه عور العين كما قال الفقهاء. وكما نقول الكلمة العوراء أي الكلمة القبيحة، الكلمة العوراء أي الكلمة القبيحة. فالعورة سميت بالعورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها. وينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن العورة عند العلماء قسمان، العورة عند العلماء قسمان. القسم الأول عورة النظر، وعورة النظر أي التي يحرم إبداؤها أمام الناس. والقسم الثاني عورة الصلاة، والأفضل أن نسميها بزينة الصلاة، لأن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى العورة عند العلماء قسمان، القسم الأول عورة النظر التي يحرم إبداؤها أمام الناس، وعورة الصلاة والمراد بها أو الأفضل أن نسميها بزينة الصلاة، لأن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طب ما حكم ستر العورة؟ الجواب ستر العورة واجب بالإجماع، لأن الله قال في تفسير هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهذه الآية دليل على وجوب ستر العورة. والراجح وجوب سترها أيضا في الخلوة، حتى ولو كنت خاليا بنفسك، أرجح القولين من أقوال أهل العلم أنه يحرم عليك أن تكشف عورتك حتى ولو كنت خاليا بنفسك. نعم، حتى ولو كنت خاليا بنفسك، لأن الله جل وعلا ذم المشركين لماذا؟ قال العلماء: لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة، والمراد بالفاحشة هنا كما سيأتي معنا التفصيل في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، معنى الفاحشة الطواف بالبيت عراة. كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهذه فاحشة نكراء. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أي أننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يطوفون بالبيت عراة والله أمرنا بذلك. فالله جل وعلا يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: معنى الآية أي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، هذا معنى الفاحشة هنا. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كذلك حديث صحيح. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، أي خاليا بنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحى منه من الناس، الله أحق أن يستحى منه من الناس. وهذا هو الشاهد هنا، أنك إذا كنت خاليا بنفسك فلا يجوز لك أن تكشف عورتك حتى ولو كنت مع نفسك، لأن الله جل وعلا ينبغي أن يستحى منه، وهذا أولى من أن تستحي من الناس. طب قد يسأل سائل فيقول: طب هل يجوز كشف العورة للحاجة والضرورة؟ فالجواب: نعم، وهذه الحاجة والضرورة تقدر بقدرها كما قال الفقهاء وكما قال العلماء، كحالة الاغتسال في القلوة مثلا، فلا يستطيع أحد أن يغتسل وهو لابس لملابسه، فقال العلماء: كحالة الاغتسال في الخلوة ووقت الحاجة مثلا لا حرج عليك أن تكشف عن عورتك. أيضا إفضاء الرجل إلى أهله، أيضا للطبيب والشاهد والحاكم، كل هؤلاء لا حرج عليهم في رؤية العورة حتى ولو كانت المغلظة، ولكن هذا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. وطبعا يراعى للمرأة إذا أرادت المرأة أن تكشف عن عورتها، فليكن هذا عند طبيبة امرأة، لا ينبغي للمرأة أن تكشف عن عورتها أمام رجل من الرجال في وجود الطبيبة المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدخول على النساء ومن الخلوة بالنساء، وإن كانت سم ضرورة، يعني إن لم تكن هناك امرأة في هذا التخصص واحتاجت المرأة إلى طبيب رجل فلا حرج في ذلك، ولكن مع وجود المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتبت في غزوة كذا، أي كتبت اسمي في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة وحدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك حتى لا تخرج او لا تذهب بغير محرم. الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل ان يرجع عن فريضة الجهاد، عن ذروة سلام الاسلام، ليحج مع امرأته حتى لا تذهب وحدها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. والموت أي الهلاك. أي دخول هذا القريب، والمراد بالحم هنا قال العلماء أخو الزوج أو قريب الزوج. دخول هذا القريب لك على امرأتك في غيابك قد يفسد امرأتك، وقد يتسبب في خراب بيتك، حتى ولو كان هذا أخوك، حتى ولو كان من أقرب الناس، حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا تقل: أخي الحبيب، إنني ملتزم، وإنها امرأة منتقبة وملتزمة. أقول لك: هل أنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بطبيعة البشر؟ أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، حتى ولو كانت هذه المرأة من أتقى النساء، ولو كان هذا الرجل من أتقى الرجال. فها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكم هذه الخلوة. فإذا أمنت هذه الخلوة وكان مع هذه المرأة محرم وذهبت إلى الطبيب الرجل للحاجة والضرورة، قال العلماء: لا حرج، بشرط عدم وجود الطبيبة المرأة، وأن يكون هذا التكشف على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقد يسأل سائل فيقول: وما حد العورة عند الرجل وعند المرأة أيضا؟ قال العلماء: حد العورة عند الرجل، ففي البداية اتفق العلماء على أن السوأتين القبل والدبر عورة، ولكن اختلفوا هل يتخذان عورة أم لا. يعني اتفق الفقهاء والعلماء على أن السوأتين القبل والدبر عورة، ولكن اختلفوا هل يتخذان عورة أم لا. طبعا ذهب فريق من أهل العلم إلى أنهما، أي العورتين، ليستا بعورة. ذهب بعض العلماء إلى أن أقصد الفخذين ليستا بعورة، هذا ما قال به بعض الفقهاء، مع اتفاق الجميع على أن السوأتين أي القبل والدبر عورة، ولكن الخلاف في الفخذين. فذهب البعض إلى أن الفخذين ليسا بعورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، يعني وهو كاشف لفخذيه. ثم استأذن عمر، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، أي وهو كاشف للفخذين. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فأرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، أي لما استأذن عثمان. فلما قاموا، أي أبو بكر وعمر وعثمان، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه، والله إن الملائكة لتستحي منه. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وأبو بكر وهو كاشف لفخذيه. وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث وهو حديث عائشة حديث صحيح. وأيضا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، يقول أنس: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. الحديث في الصحيحين، يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار، يعني رفع إزاره عليه الصلاة والسلام عن فخذه، يقول: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. وأيضا يعني هناك أدلة أخرى استدل بها هذا الفريق من أهل العلم على أن الفخذين ليس بعورة، ولكن أدلة أخرى ضعيفة. فهذا الحديث الأول حديث عائشة حديث صحيح، والثاني أيضا حديث أنس في الصحيحين في أعلى درجات الصحة حديث صحيح، فنكتفي بهما. طيب، الفريق الآخر الذي قال إن الفخذين عورة، ما أدلته وما هو الراجح بين القولين؟ الفريق الثاني القائل بأن الفخذين عورة استدل بحديث محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معمر، غط فخذك فإن الفخذ عورة. يا معمر، غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، فهو حديث صحيح، وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الفخذين عورة. طب ما هو الراجح من القولين؟ الراجح والله تعالى أعلم القول الثاني القائل أن الفخذين عورة، وقد ذهب إلى هذا الإمام العلم البخاري رحمه الله تعالى، ذهب إلى أن العمل بحديث جرهد أحوط، وهو: يا معمر، غط فخذك فإن الفخذ عورة. حتى قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند، اللي هو إيه؟ رأى أو نظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة. فقال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند، يعني أقوى، وحديث جرهد، يعني غط فخذك فإن الفخذ عورة، أحوط، يعني هذا من باب الاحتياط. حديث أنس أسند، يعني أعلى في الإسناد، وحديث جرهد وهو غط فخذك فإن الفخذ عورة، هذا أحوط، يعني إن أخذت به يكون أفضل، لأن هذا من باب الاحتياط. وهذا ما رجحه أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى. ومن العلماء أيضا من أكد على أن الفخذين عورة، وقال إن الأحاديث التي تحدثت عن جواز كشف الفخذين إنها أحاديث فعل، يعني ليست بأحاديث قول، أحاديث فعل، يعني الصحابي أنس رأى النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذيه، وأيضا أبو بكر وعمر رأيا النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذيه. جميل. طيب، الحديث الآخر غط فخذك، هذا قول أم فعل؟ قول. وهناك قاعدة عند العلماء تقول: إذا تعارض القول والفعل قدم القول لأنه أقوى، إذا نقول إن العمل بحديث جرهد أحوط. كما قال العلماء عورة الرجل هي مغلظة ومخففة كالمغلظة القبل والدبر، ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر السوأتين أي القبل والدبر أي العورة المغلظة، أما المخففة وهي الفخذين ففيها خلاف بين العلماء، والأحوط تغطية الفخذين أيضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة. طب قد يسأل سائل فيقول هذا بالنسبة للفخذين، طيب السفرة والركبة هل عورة أم لا؟ هل السفرة وأيضا الركبة عورة أم لا؟ الجواب السفرة والركبة ليستا من العورة على الراجح من أقوال أهل العلم. الراجح من أقوال أهل العلم أن الركبة ليست من العورة وكذلك السفرة. بالنسبة للركبة الدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبتيه، يعني أظهر ركبتيه. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم، أي مين؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر. قال إن صاحبكم هذا قد غامر فسلم. طبعا الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه، فلو أنكر عليه صلى الله عليه وسلم لكانت الركبة عورة، ولكن لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وأما عن السرة فورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، إذ الذي بين السرة وبين الركبة هو العورة، أما السرة نفسها أو الركبة نفسها فالراجح من أقوال أهل العلم أنهما ليستا بعورة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى عورة الرجل إما مغلظة وهي القبل والدبر، ولا خلاف بين العلماء في وجوب تغطية السوأتين أي القبل والدبر، هذه العورة المغلظة. أما المخففة وهي الفخذين ففيها خلاف بين العلماء، والراجح تغطيتهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لعورة الرجل. طيب بالنسبة لعورة المرأة، الجواب قال العلماء أما عن عورة المرأة فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. طبعا اختلف العلماء في عورة المرأة أمام الأجانب على قولين، منهم من يرى أن جميع بدن المرأة عورة بما في ذلك الوجه والكفين، لهذا الحديث المرأة عورة أي أن المرأة كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين، حتى ذهب بعض الفقهاء كالحنابلة إلى أن ظفر المرأة عورة، عد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مذهبه أن ظفر المرأة عورة، واستدل بهذا الحديث المرأة كلها عورة، وبحديث أسماء وعائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا كشفت إحدانا جلبابها من رأسها، فإذا حازوا بنا سبلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، يعني إذا كانوا بجوارنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وإذا جاوزونا يعني سبقونا رفعت جلبابها من على رأسها. الشاهد هنا أن المرأة كلها عورة. ومن باب الأمانة، بعض العلماء يرى أن جميع بدن المرأة عورة عدا الوجه والكفتين، ولكن أرجح القولين أن المرأة كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان أي زينها في نظر الرجال الأجانب، زينها في نظر الرجال الأجانب. طيب، هذا بالنسبة للمرأة، عورة المرأة أمام الأجانب، المرأة كلها عورة أمام الأجانب. طب أمام المحارم وأمام النساء مثلها ما حد العورة؟ أمام المحارم يعني كالأخ، كالحمى مثلا، كيعني أبو الزوج، كيعني الأخ، يعني جميع المحارم الذين يحرمون على هذه المرأة، كما قال الله تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الشاهد هنا أن هذه المحارم بالنسبة للمرأة قد بينها الله تعالى في هذه الآية. طيب، ما هو حد العورة بالنسبة للمرأة أمام هؤلاء المحارم أو أمام النساء مثلها؟ قال العلماء: للمرأة أن تكشف عن مواضع الزينة الظاهرة، يعني عن مواضع الوضوء أمام أخيها مثلا، أمام النساء مثلها، يعني لها أن تكشف عن مواضع الزينة. يجوز للمرأة أن تكشف أمام من ذكروا في هذه الآية في آية النور عن مواضع الزينة. يعني إيه مواضع الزينة؟ قال العلماء: كالعنق والساعدين والقدمين، كل هذا جائز عن مواضع الوضوء، ولكن لا يجوز لها أن تكشف عن صدرها وظهرها وفخذها ونحو ذلك أمام هؤلاء إلا إذا كانت هناك ضرورة، إلا إذا كانت هناك ضرورة، فهذه الضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قلنا هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة، لأن الله قال: يواري سوآتكم، يواري سوآتكم، فهذه الآية دليل على وجوب ستر العورة. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد ذلك مع تفسير قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سنتحدث عن القسم الثاني، ألا وهو يعني القسم الأول تحدثنا عن العورة من حيث النظر، العورة من حيث النظر عند الرجل والمرأة. هناك عورة أخرى وهي عورة الصلاة التي أسميناها بزينة الصلاة، بقوله تعالى: يا بني آدم قد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعورة الصلاة تسمى بزينة الصلاة، وسيأتي الحديث عن عورة الصلاة أو زينة الصلاة في تفسير قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الله عز وجل في تفسير هذه الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قلنا هذا اللباس هو ما يتجمل به بعد أن تمنن الله على العباد بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ما تستر به العورات والريش ما يتجمل به. فالأول من الضروريات وهو الذي يغطي السوأتين، والثاني من الضروريات التكميليات، والثاني من التكميليات كما قال بذلك الحافظ ابن كثير، فالأول من الضروريات والثاني من الزيادات التكميليات. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير، ما المراد بلباس التقوى في هذه الآية؟ قال بعض العلماء: لباس التقوى العمل الصالح، لباس التقوى العمل الصالح. وأنت في هذه الأيام على عتبة العشر الأول من ذي الحجة، فما أجمل أن نكثر من العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فما أجمل أن نبصر من الأعمال الصالحة. فأول أيام ذي الحجة إن شاء الله تعالى سيكون في الغد، ما أجمل أن نكثر من العمل الصالح. فلباس التقوى العمل الصالح. قال بعض العلماء: العمل وإن كان مفضولا فإنه في هذه الأيام العشر يكون أحب عند الله، أو يكون أفضل عند الله عز وجل، من العمل في غيرها وإن كان العمل في غيرها فاضلا. أكرر فأقول: قال بعض العلماء إن العمل الصالح في هذه الأيام العشر وإن كان مفضولا، يعني وإن كان دون العمل الفاضل، وإن كان مفضولا فإنه أحب وأعظم عند الله عز وجل من العمل في غير هذه الأيام وإن كان العمل في غيرها فاضلا. يعني قد تتصدق بجنيه في هذا اليوم أو في هذه الأيام العشر، يكون هذا الجنيه عند الله جل وعلا أفضل من 100 جنيه في غير هذه الأيام العشر. فأنصح نفسي وإياك أخي الحبيب بالعمل الصالح، بالمداومة على التكبير والتهليل والتحميد والذكر وكثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وغير ذلك من العمل الصالح. فلباس التقوى قال بعض العلماء العمل الصالح، وقال بعضهم الحياء. أسأل الله أن يرزقنا الحياء. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان عاصيا. فلا ينبغي أن نتحلى بهذا اللباس الجميل، بلباس التقوى. فلباس التقوى قيل هو الحياء، وقيل أيضا الإيمان، وقيل العمل الصالح، وقيل خشية الله عز وجل، وقيل السمت الحسن، وقيل ستر العورة، إلى غير ذلك من الأقوال. وكلها أقوال متقاربة كما قال العلماء، كلها أقوال متقاربة. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، يعني ولباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه يا بني آدم خير لكم من لباس الثياب التي تواري هذه السوءات، ومن الريش التي أنزلناها إليكم. فتحلوا بلباس التقوى وتجملوا بلباس التقوى. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك الإنعام الذي أنعمنا به عليكم من آيات الله عز وجل التي تدل على أنه الخالق، لا خالق سواه، وكذلك فإنها من حجج الله تعالى على خلقه. طبعا كل هذه آيات، هذا المطر الذي ينزله الله تعالى من السماء لينبت به هذا القطن وينبت به هذا الكتان الذي منه هذا اللباس، وكذلك المطر الذي ينزله الله تعالى على الأنعام، هذه الأنعام التي نأخذ منها الأصوات والأوبار والأشعار، كل هذه آيات من آيات الله تذكرنا بأنه الخالق الذي يستحق هذه العبادة، الذي يستحق أن يفرد سبحانه وتعالى هذه العبادة. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من، قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. اعبدوا هذا الذي يستحق هذه العبادة، فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالله ربي لا أريد سواه، كيف الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبرق والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والمدى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا، من أإله مع الله. قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا، في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم، التي هي دار النعيم، أراد أن يخرجه إلى دار التعب وإلى دار العناء، وتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة. وما هذا إلا عن عداوة أكيدة منه، كما قال الله تعالى في سورة الكهف: أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، فالمعنى يعني يا بني آدم لا يصرفنكم الشيطان عن طاعة الله إلى معصيته، فيؤول أمركم إلى أن تتبدل نعم الله عنكم، وأن تتحول العافية إلى كرب وبلاء، نسأل الله العافية، كما قد حدث لأبيكم آدم وأمكم حواء عليهما السلام، فقد كانا مستورين في الجنة بجميل الستر وجميل اللباس، فنزع إبليس عنهما ذلك بإغوائه لهما واختباره لهما وصرفهما عن الطاعة إلى المعصية. طب قد يسأل سائل هنا فيقول: طب ما هذا اللباس الذي تسبب الشيطان في نزعه عن آدم وحواء عليهما السلام. يعني يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ما هذا اللباس الذي تسبب الشيطان في نزعه عن آدم وحواء عليهما السلام؟ الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الثوب كان نورا ستر العورات، فلا ترى هذه العورات من هذا النور. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الثوب كان نورا يستر العورات، فلا ترى العورات من هذا النور. وذهب بعضهم إلى أنه كان أبصارا جمع ظفر، يعني كأبصارنا، قال بهذا بعض العلماء. ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن ما لم نقف على دليل يوضح ما هذا اللباس ومن أي شيء كان، لكنه كان لباسا يواري السوءات ويستر العورات، ولو كان ثم فائدة لبين الله جل وعلا ذلك، فهذا جهله لا يضر كما قال العلماء، فلو كان ثم فائدة لبين الله تعالى ذلك. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أي أن الشيطان وجنده وجماعته من الجن والشياطين يرونكم عباد الله من حيث لا ترونهم. من حيث لا ترونهم، يعني من حيث لا ترون أنتم أيها الناس هذه الشياطين، ومن حيث لا ترون ذرية هؤلاء. قال تعالى بعد ذلك: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أي جعل الله الشياطين نصراء الكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون رسله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وقد يسأل سائل هنا فيقول: طب هل من الممكن أن يرى الإنسي جنيا؟ هل من الممكن أن يرى الإنسي جنا من الجن؟ الجواب: فطبعا هذا السؤال أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد الرابع. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذلك في المجلد الرابع: هل من الممكن أن يرى الإنسي جنا؟ والجواب: نعم، نعم، من الممكن أن يرى الإنسي جنا. طب ما الدليل على ذلك؟ فالأدلة على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام، أي يأخذ من الطعام، يقول أبو هريرة: فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني اتركني. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال أبو هريرة: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود، أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. يقول: فرصدته فجعل يحسو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج، دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. يقول أبو هريرة فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعياله فرحمته وخليت سبيله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة فرصدته الثالثة فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. فقال له الشيطان دعني، أو قال له هذا الشخص دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال قلت ما هن؟ فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الكلمات؟ فقال أبو هريرة قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث ليال؟ فقال من يا رسول الله؟ لا أدري. فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، ذاك شيطان. فالشاهد هنا أنه من الممكن أن يرى الإنسي جنا. وأيضا الدليل على ذلك ما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وأيضا الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. يقول ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يقول عليه الصلاة والسلام فرده الله خاسئا. وأيضا روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهو في داخل الصلاة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله، وقالها ثلاثا. وبسط يده عليه الصلاة والسلام كأنه يتناول شيئا، فلما فرض من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قلت ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. والحديث في صحيح مسلم. كل هذه أدلة على أنه من الممكن أن يرى الإنسي جنا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال العلماء أي أن الله عز وجل وزيادة منه في عقوبة الكافرين ونقمة منه عليهم سلط عليهم الشياطين تزيدهم ضلالا وإخواء، نسأل الله العافية، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيضا قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إنا جعلنا الشياطين أولياء أي نصراء للذين لا يؤمنون. فالشياطين أولياء هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. ما المراد بالفاحشة هنا؟ قلنا في أول اللقاء الفاحشة هي إيه؟ هي العورة. قلنا أنهم كانوا يطوفون حول البيت عراة، وهذا المراد بالفاحشة هنا عند أغلب المفسرين. قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أي طافوا بالبيت عراة قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ومن العلماء من قال إن الفاحشة هنا هي كفرهم بالله وشكهم به سبحانه وتعالى. فمعنى الآية أن أهل الشر كانوا يحتجون في طوافهم بالبيت عراة أنهم قد وجدوا آباءهم على هذا، وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، ثم يكذبون على الله فيقولون والله أمرنا بهذا، أي أمرنا بالطواف بالبيت عراة. فيقول الله تعالى قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لهؤلاء الكذبة على الله إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بكل معروف وجميل، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتنسبون إلى الله عز وجل ما لم يقله وما ليس لكم به علم. قال مجاهد رحمه الله كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فأنزل الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فيقول الله جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. ثم قال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط، أي قل يا محمد لهؤلاء عليه الصلاة والسلام قل أمر ربي بالقسط، أي أمر ربي بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. طبعا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد لها أكثر من معنى عند المفسرين، منهم من قال أي واتجهوا بوجوهكم في صلاتكم في أي مسجد كان إلى الكعبة، يعني إذا صليت في هذا المسجد ينبغي عليك أن تصلي إلى جهة الكعبة، إذا صليت مثلا في مسجد المغفرة ينبغي عليك أن تكون إلى جهة الكعبة، إذا صليت في الفتح وهكذا في أي مسجد من مساجد الله ينبغي عليك أن تصلي إلى الكعبة. قال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ومن العلماء من قال أيضا معنى الآية أي وأخلصوا في صلاتكم وعبادتكم لله عز وجل في أي مسجد كنتم. يعني إذا كنت في أي مسجد من المساجد ينبغي أن تخلص عبادتك لله وحده سبحانه وتعالى. وأيضا منهم من قال إذا حضرت الصلاة وأنت عند مسجد أو في مسجد من المساجد فصلي فيه ولا يقل أحدكم أصلي في مسجدي. يعني إذا حضرت الصلاة أذن للصلاة وأنت في أي مسجد من المساجد لا تخرج بعد الأذان وتقول سأصلي في مسجدي. كلها بيوت الله عز وجل، أن تصلي في هذا المسجد أو في هذا المسجد أو في غيره. قال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، في أي مسجد من مساجد الله، في أي بيت يرفع فيه اسم الله عز وجل. ثم قال تعالى وادعوه مخلصين له الدين، يعني مفردين له العبادة، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقال البعض أي موحدين غير مشركين، وكل هذه معاني متقاربة. قال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. كما بدأكم تعودون، قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان كما بدأكم تعودون أي كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو شقاوة فإنكم تصيرون إليه. فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق له العلم أي في علم الله عز وجل بأنه شقي صار إلى الشقاوة. ويدل لهذا الوجه قول الله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وأيضا قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأيضا قال تعالى ولهذا خلقهم أي ولذلك الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم الله سبحانه وتعالى. يبقى من كتبت له السعادة، من كتبت له السعادة أو من سبق له العلم أو من سبق في علم الله أنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق في علم الله أنه شقي صار إلى الشقاوة. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى. وأيضا من العلماء من قال من كتبت له السعادة ختم له بها وبعث عليها، كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه. من عاش على الطاعة مات على الطاعة، بعث على الطاعة. من عاش على شيء مات عليه، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة سيموت على الطاعة سيبعث على هذه الطاعة، ومن عاش على المعصية سيموت على المعصية سيبعث على هذه المعصية. وهناك أمثلة كثيرة في سير الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن من عاش منهم على الطاعة مات منهم مات على الطاعة، وإن شاء الله سيبعث على هذه الطاعة، كمجاهد بن جبر رحمه الله تعالى الذي أخذ التفسير وتعلم علم التفسير من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الذهبي رحمه الله تعالى في آخر ترجمته يقول وأجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج بقوله. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقال مجاهد رحمه الله تعالى عن نفسه ما أخذت من تفسير القرآن فعن عبد الله بن عباس لقد عرضت المصحف عليه 3 عرضات، يعني 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. طب كيف كانت خاتمة مجاهد؟ يقول الذهبي في آخر ترجمته: توفي بمكة وهو ساجد. مجاهد بن جبر الذي عاش مع القرآن وتعلم التفسير من عبد الله بن عباس يقول عنه الذهبي: توفي بمكة وهو ساجد. وأيضا مات بعض الصالحين في الصلاة كحماد بن سلمة، وأيضا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى مات في الصلاة. فالذي يعيش على الطاعة سيموت على الطاعة، سيبعث على هذه الطاعة. وهذا معنى من معاني كما بدأناكم أو كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. فمعنى كما بدأكم تعودون أي من سبق له في علم الله أنه سعيد سيصير إلى السعادة، ومن سبق له في علم الله أنه شقي صار إلى الشقاوة. وقال بعض العلماء، وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: كما بدأكم تعودون، يعني كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه وله المثل بسبب اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله، نسأل الله العافية، ويحسبون أنهم مهتدون. فهؤلاء الذين حقت عليهم الضلالة وحقت عليهم الشقاوة بكونهم اتخذوا الشياطين أولياء يحسبون أنهم على هداية وبصيرة، فأهل الضلال في كل زمان ومكان يقولون إننا على الحق وإننا على هداية وبصيرة، يحسبون أنهم مهتدون، نسأل الله العافية. أما أهل الإيمان يعملون أعمال صلاح ويرجون من الله جل وعلا القبول، كما قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما رفع قواعد البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه عادة أهل الصلاح وأهل الإيمان، يفعلون ويعملون أعمال الصلاح ويرجون من الله القبول. أما أهل الفساد وأهل الضلال الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم على الحق، يقولون إننا من أوائل الناس دخولا إلى الجنة وهم أقرب إلى النار، نسأل الله العافية بكلامهم هذا. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سائل يسأل في الغرفة الصوتية يقول: هل يمكن لمن يعيش في بلد أجنبي أن يقوم بإرسال ثمن الأضحية لأهله ليشتروا له أضحية ويضحوا عنه في بلده؟ الجواب: الأولى أن تكون هذه الأضحية في المكان الذي تعيش فيه، فأنها متعلقة بالأبدان، فالأولى أن تكون في البلد الذي تعيش فيه، وإن لم تستطع فلا حرج في إرسال ثمن الأضحية إلى الأهل أو في توكيل أي أحد عنك ليقوم بشراء هذه الأضحية وبذبحها وتوزيعها، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا في حالة الضرورة القصوى، فالأولى أن تضحي أنت بنفسك، وإن كنت تستطيع الذبح فالأفضل أن تذبح أضحيتك بيدك، تسمي وتكبر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين: ضحى بكبشين أطرنين أملحين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، ووضع رجله على صفاحهما: بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن تذبح أنت أضحيتك بيده. طيب، لا أستطيع ذلك، ماذا أفعل؟ قال العلماء: تشهد الأضحية أو تحضر الأضحية، تشهد الأضحية وتقف عليها وهي تذبح، وإن لم تستطع فلتوكل أحدا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، بعض الأسئلة. سائل يقول: هل صحيح قول من يقول بأنه لا يجوز تتابع الصيام في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة؟ طبعا من قال بذلك، من قال بذلك لا يجوز تتابع الصيام في هذه الأيام، من قال بذلك؟ طبعا بالنسبة لصيام هذه الأيام وهي التسع الأول من ذي الحجة، ورد في سنن أبي داود وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، الحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. طب قد يسأل سائل فيقول كيف هذا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت والحديث في صحيح مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط يعني أبدا أو ما مضى من الزمان، يعني ما شفتش النبي صائما في هذه الأيام أبدا، هذا كلام أم المؤمنين عائشة. طب كيف نجمع بين القولين، قول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، حديث آخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. جمع النووي رحمه الله تعالى بين القولين وقال لعلها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم صائما في هذه العشر، يعني لعل عائشة رضي الله عنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في هذه العشر، ولا يلزم من قولها هذا عدم صيامه، يعني مش عشان قالت أنا ما شفتش النبي صائم يبقى ما صامش عليه الصلاة والسلام، يعني لعلها لم تره عليه الصلاة والسلام صائما في هذه الأيام، أو لعله عليه الصلاة والسلام لم يصم في هذه الأيام لعلة مرض أو سفر أو غيرهما، يعني لعله كان لعله كان مسافرا أو مريضا في هذه الأيام ولم يصم عليه الصلاة والسلام. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى احتمال أن يكون ذلك لكونه عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على الأمة، ولكن ليس هذا دليل على أن هذه الأعمال ليست سنة، يعني مثلا صلاة التراويح سنة ولا لا؟ سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها، لماذا؟ خشية أن تفرض على الأمة. فكذلك الصيام في هذه الأيام كما قال الحافظ ابن حجر احتمال أن يكون ذلك، يعني عدم صيام عليه الصلاة والسلام احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته. وأيضا علق الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، علق على هذا الحديث فقال استدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة، ثم قال لاندراج الصوم في العمل. الصوم ده من أفضل الأعمال ولا لا؟ من أفضل الأعمال، يكفي أن الله جل وعلا قد اصطفاه لنفسه، قال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، أي هذا سر من الأسرار بين العبد وربه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم يندرج في العمل الصالح، فما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فليس هناك أفضل من الصيام في هذه الأيام، هو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فصيام هذه الأيام وبالأخص يوم عرفة سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكسر السنة التي قبله والتي بعده، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما واحدا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فلو صمت هذه الأيام التسع لا نستطيع أن ننكر عليه، يعني هذا السائل الذي يقول هذا صحيح، قول من يقول لا يجوز تتابع الصيام في هذه الأيام هذا قول ليس بصحيح، قول مردود. فالصواب أن صيام هذه الأيام التسع سنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، نعم، لا ليس دليل على أنه سيعيش في العام القادم، ماشي، لا، لعله إن لم يصم قبل ذلك مثلا في يوم عرفة في سنة من السنوات القادمة فيكفر الله له هذه السنة التي فاتته. فالله سبحانه وتعالى فضله واسع. واحد مثلا هو عنده 15 سنة أو 20 سنة ما كانش صام يوم عرفة، ففي هذه السنة يكفر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة لما صام، كفر الله سبحانه وتعالى سنة قادمة وسنة ماضية لهذا الشخص. طب هذه السنة القادمة قد مات فيها ولم تكتمل له، فيكفر الله سبحانه وتعالى هذه السنة التي لم يصومها مثلا هو عنده 15 سنة أو 20 سنة. قال بذلك بعض العلماء، ماشي، هذا قول لبعض العلماء. ومنهم من قال إن الله سبحانه وتعالى يعني يكفر له هذه السنة التي يعيشها التي مضت يعني عليه، ويكفر عنه سنة مقبلة حتى وإن عاش بعض هذه السنة، يعني ممكن يعيش نص سنة، يعيش 3/4 السنة ويموت. طيب هذه السنة اللي عاش فيها شهر أو 2 أو 6 شهور أو 10 شهور، هذه السنة يكفر الله سبحانه وتعالى ما فعل فيها هذا العبد من سيئات، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، سائل يقول ما هي ضوابط نظر الخاطب إلى المخطوبة وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لضوابط نظر الخاطب إلى المخطوبة، يعني إذا أراد شخص أن يخطب امرأة فلينظر إليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. طيب عدد النظرات دول قد إيه؟ مفيش دليل من الشرع، مفيش دليل من الشرع على هذا التحديد. ممكن نظرة واحدة، 2، وما يكونش تأكد من هذه المرأة وكذلك هي، او صلت استخارة وهو صلى استخارة ولسه يعني ما تهيأش، او يعني قلبه لم يطمئن هل يكمل في هذا الموضوع ام لا. فقال العلماء في هذه الحالة لا حرج في النظر المرة الثالثة او الرابعة، واذا استقر واستقرت هذه الفتاة على هذا الخاطب واستقر هو عليها وكانت منتقبة فلا يجوز له أن ينظر إليها بعد ذلك. لماذا؟ لأنها أجنبية عنه، وكما قلنا المرأة عورة، المرأة أي كل المرأة عورة بما في ذلك الوجه والكفين، وبالأخص هي منتقبة، فلا يجوز لها أن تكشف النقاب بعد ذلك أمامه لأنه من الأجانب. هي تنظر إليه وينظر إليها عند الرؤية أو عند الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤنب بينكم. طيب قررت أن تتزوج هذه الفتاة، يبقى خلاص هي أجنبية عنه لحين أن تعقد عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. أسألكم الدعاء، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. والله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طيب، يقول لو سيدنا آدم لم يأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها أن يأكل منها، هل نكون معه في هذه الجنة التي كان فيها؟ فهل هي جنة الخلد؟ طبعا لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل هي جنة الخلد؟ نحن أجبنا على هذا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله وقلنا نعم هي جنة الخلد، وهذا ما عليه جماهير العلماء، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.